أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العلي العظيم. ضربني وبكى، سبقني واشتكى. العالم الغربي ينتقد الإسلام بانتقادات، من أهمها حقوق المرأة في الإرث، الحجاب وأمثالهما، ويعتبر هذه النقطة منقصة كبيرة في الدين الإسلامي، ويدعمه على ذلك إعلامه العالمي القوي، يصور الإسلام بتصوير قبيح بسبب هذه النقطة وهذه النقاط، يبين صورة مشوهة عن الإسلام بسبب أن الإسلام يقول بهذه الأمور. هنا أجوبة عديدة على هذا النقد، على هذا الإشكال الذي يوجه إلى الإسلام. الجواب الأول: الإسلام ما أهان المرأة حيث جعل حصتها في الإرث في بعض الصور أقل من حصة الرجل، هذه مهانة للمرأة؟ الجواب كلا. هذا القانون الإسلامي أن المرأة في بعض صور الإرث ترث أقل من الرجل، هذا القانون هو قانون ضمن حلقة من القوانين المرتبطة. إذا درس الإنسان هذا القانون ضمن هذه الحلقة يراه صحيحا 100%، بل يراه كرامة للمرأة. الإسلام كرم المرأة بهذه الحلقة من القوانين المرتبطة. جزء من فلسفة هذا القانون أن المرأة في بعض صور الإرث ترث أقل، جزء من فلسفة هذا القانون أن الإسلام جعل المصاريف المكلف بها على الرجل أكثر مما جعل المصاريف التي كلفت بها المرأة. مصاريف أوجبها الله سبحانه وتعالى على الرجل، هذه المصاريف أكثر، فجعل حصته في بعض صور الإرث أكثر. الإسلام كرم المرأة حيث جعلها واجبة النفقة على رجل، إن كانت بنتا فيجب على أبيها الإنفاق عليها، إن كانت زوجة فتجب نفقتها على زوجها، إن كانت أما ولم يكن لها زوج، زوجها توفي مثلا، فتجب نفقتها على أولادها. هذه كرامة للمرأة قدرها الإسلام، فمن الطبيعي أن يجعل حصتها في الإرث في بعض الصور أقل. ربما يقال أن بعض الأزواج لا يؤدون حقوقهم الواجبة تجاه زوجاتهم، لا يصرف على زوجته، الزوجة تقع في حرج، تقع في صعوبة. أحيانا المرأة زوجها يتوفى، أطفالها صغار، لا أحد لها يصرف عليها ينفق عليها. أحيانا بنت أبوها لا ينفق عليها، تركها. أولا الحالات الاستثنائية عادة ما لا تراعى في القوانين، المقنن عادة ما يراعي الحالة الشائعة في المجتمع لا يراعي الحالات الاستثنائية. كل المقننين هكذا، القوانين الوضعية من قبل البشر هكذا تقنن للحالات الشائعة حتى لو تضرر هناك أناس. تجاوز الإشارة الحمراء ممنوع ويغرم الشخص عليه، هذا قانون وضعي وضعه البشر. هل لاحظ الحالات الاستثنائية؟ أحيانا الإنسان يضطر أن يتجاوز الإشارة الحمراء، أحيانا الإنسان يكون في حالة صحية متدهورة لا يتمكن أن يقف خلف الإشارة الحمراء، يتجاوز الإشارة الحمراء، القانون يغرمه، القانون لا يلاحظ أنك في حالة صحية جيدة أو غير جيدة. أحيانا الشخص بسبب التزام مهم يضطر أن يتعدى الإشارة الحمراء، القانون يغرمه، لا ينظر أنك كنت مضطرا، القانون ينظر إلى الأمور من منظار الحالة الشائعة. هذا أولا. ثانيا، من مختصات الأديان السماوية التي تكون من قبل الله سبحانه وتعالى أنها تلاحظ حتى الحالات الاستثنائية، لا تلاحظ الحالة الشائعة فقط، لكل حالة حكم يتناسب هذا الحكم مع تلك الحالة. إذا كانت هناك امرأة لا تتمكن أن تعيل نفسها ولا أحد يعيلها، نسيها القانون الإسلامي، القوانين الأخرى تنساها، القانون الإسلامي ما نسيها. هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول صلى الله عليه وآله: من ترك دينا أو ضياعا، ضياع يعني عائلة ضائعة، عائلة لا أحد يتكفل بأمورها بمصاريفها، من ترك دينا أو ضياعا فعلي. رسول الله صلى الله عليه وآله يستعمل كلمة على لنفسه، علي يعني يجب علي أن أتكفل هذه العائلة الضائعة التي مات زوج هذه المرأة، التي مات أب هؤلاء الأطفال الذين لا يتمكنون من إعادة أنفسهم، فعلي واجب على رسول الله حسب ظاهر هذه الرواية، ربما رسول الله أوجب ذلك على نفسه. من ترك دينا أو ضياعا عائلة ضائعة فعلي، ومن ترك مالا فلورثته. في نفس هذا الحديث أن هذا القول من رسول الله وتطبيق هذا القول من رسول الله صلى الله عليه وآله كان سببا لإسلام عامة اليهود، أكثر اليهود في زمن النبي أسلموا بسبب هذه الكلمة، ما أروع هذا الدين، إذا تركت مالا فلورثتك، لا أحد يشارك ورثتك في أموالك، حتى الخمس الواجب في الأموال الواجب في الفوائد لا يجب في الإرث، شخص يخمس مات، هل يجب تخميس أمواله؟ المشهور بين الفقهاء شهرة عظيمة أن لا خمس في الإرث، من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا إذا كان قد استدان لحياته العادية لمؤونته الطبيعية، استدان لطعامه لمكانه لسيارته لاحتياجاته، إذا استدان وما تمكن أن يؤدي هذا الدين فعلى رسول الله، إذا ترك عائلة ضائعة لا أحد يعيلها فعلى رسول الله. وإذا يفتي الفقهاء بأنه يجب وجوبا شرعيا على الدولة وعلى الحكومة الإسلامية أن تتكفل بمصاريف العوائل الضائعة، العوائل التي لا أحد يتكفل بشؤونها، ما أروع هذا الدين؟ هل يوجد أروع من هذا الدين؟ ولذا كان سببا لإسلام عامة اليهود هذا الكلام، اليهود عموما يفكرون تفكيرا ماديا. هذه النقطة عظيمة جدا. أولا الإسلام ما أهان المرأة في هذا القانون بل أكرمها، جعل شخصا يجب عليه تكفل أمورها، الرجال قوامون على النساء، قوامون جمع قوام يعني القائم بأعمالهن، يجب على الرجل أن يقوم بأعمال زوجته بأعمال النساء، الرجال قوامون على النساء تكرمة للمرأة. هذا أولا. الجواب الآخر، الغرب يدعي ويفتخر بهذه النقطة، يدعي المساواة بين الرجل والمرأة. أبواقه الإعلامية العالمية تبين أن هذه نقطة بيضاء ناصعة في النظام الغربي، ولكن لو تأمل الإنسان العاقل قليلا يرى أن هذه نقطة سوداء في النظام الغربي. الرجل مساوي للمرأة، المرأة مساوي للرجل، أصلا هذا معقول؟ الرجل يختلف كيانه الإنساني اختلافا كبيرا عن المرأة، صنفان من البشر، المرأة صنف، الرجل صنف، كيف نجعلهما في ميزان واحد في مجال واحد؟ هذا مساوي لذاك؟ هذا خلاف البداهة من العقل. أن يساوي الإنسان بين الشاحنة والسيارة الصغيرة المرهفة، هذا عقلائي أصلا؟ يستخدم السيارة الصغيرة المرهفة بدل الشاحنة، ويستخدم الشاحنة بدل السيارة الصغيرة، هذا عمل عقلائي أصلا؟ لا فرق بين الشاحنة والسيارة الصغيرة، أنا أحمل طنا من الحديد على سيارة مرهفة صغيرة، أليس هذا خلاف الحكمة؟ ما هي الحكمة؟ الحكمة يفسرونها بأنها وضع الشيء في موضعه، هذا من وضع الشيء في موضعه، أو شخص آخر يستخدم الشاحنة بدل السيارة الصغيرة المرهفة، هذه من الحكمة؟ يريد أن ينتقل من داره إلى مكتبه، يجعل شاحنة كبيرة أمام داره، كل يوم يريد أن ينتقل إلى المكتب يركب شاحنة ضخمة وينتقل إلى مكتبه، هذا تصرف عقلائي؟ نحن نقول بالمساواة بين السيارات، غلط. المرأة تختلف عن الرجل في تصوراتها، في نمط تفكيرها، في اهتمامها، في نظام جسمها، في كل شيء تختلف، بشر آخر غير الرجل، الرجل بشر آخر غير المرأة، نحن نجعلهما في ميزان واحد، نجعل ما عليهم مثل ما عليهم وما لهم مثل ما لهم، غلط. نستعمل المرأة في أمور خشنة صعبة، المرأة خلقت رقيقة دقيقة ظريفة، أنت تحمل المرأة أشياء فوق طاقتها الطبيعية، المرأة من الممكن أن تؤدي أعمال الرجال، ولكن هذا الشيء يتخالف مع نظامها الموجود في كيانها، من الممكن أن الرجل يؤدي بعض أدوار النساء، ولكن هذا خلاف الكيان المصطنع الذي صنعه الله سبحانه وتعالى في الرجل، الرجل يجلس يربي الأطفال، يتمكن نعم يتمكن. المرأة تخرج تؤدي الأعمال الصعبة، تصبح جندية، تقاتل، ممكن نعم ممكن. ولكن هذا خلاف النظام، خلاف النظام الصحيح المجؤول في كيان كل منهما. التربية بحاجة إلى رقة، بحاجة إلى دقة، هذه الأمور الدقيقة الرجل لا يمتلكها، الرجل في هذا النظام ضعيف. الأمور الاجتماعية الصعبة بحاجة إلى قوة شخصية، ليست بحاجة إلى دقة وظرافة. المرأة في هذا الميدان ضعيفة، أجعل الضعيف في مكان لا يتمكن الشخص من أداء دوره، حتى لو تمكن فإنه يتخالف مع نظامه. هذه نقطة بيضاء في النظام الغربي، المساواة، مع وضوح، مع بداهة أن الرجل يختلف اختلافا جوهريا في كيانه الإنساني عن المرأة. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، الغرب، النظام الغربي أهان المرأة بصورة ما أهينت من قبل على مر التاريخ. النظام الغربي صنع من المرأة سلعة للجنس. لا أقول النساء اللواتي يظهرن في الإعلانات التجارية أصبحن سلعة للجنس، لا، المرأة سلعة للجنس، المرأة التي تمشي في الشارع سلعة للجنس. الغرب صنع من المرأة سلعة للجنس، حط من مكانة المرأة، داس كرامة المرأة إلى درجة ما حدث مثلها في التاريخ، من تاريخ البشر. ربما ترون أن هذه الكلمة مبالغ فيها، لا، راجعوا الإحصائيات التي ينشرونها هم، مراكز دراساتهم تنشر هذه الإحصائيات، جهات رسمية حكومية تنشر إحصائيات مذهلة مذهلة. بعض الإحصائيات لا تصدق أصلا. في مدينة، في عاصمة من العواصم الغربية المهمة، من أهم عواصم الغرب، في هذه المدينة يسكن ربما على ما أتذكر أكثر من 15 مليون شخص، مدينة ضخمة، من هذا العدد لا أقل 8 ملايين من النساء. الإحصاء الذي نشر، وتعلمون أن هذه الحالات في ازدياد في الغرب قبل كم سنة، أن في هذه المدينة التي فيها ربما أكثر من 8 ملايين من النساء، 85% من النساء في هذه المدينة الكبيرة يتعرضن للتحرش الجنسي في فترة المراهقة. إحصاء مذهل مذهل. مرة العياذ بالله امرأة فاسدة، امرأة هي تمشي في هذا المجال، هي ترتكب هذه المعاصي، أجلكم الله أجلكم الله جميعا، المعاصي الوسخة القذرة أجلكم الله. هذا لا يسمى التحرش الجنسي. التحرش الجنسي يعني رغما عنها، رغما عن أنفها يتحرش بها، هذا يسمى التحرش الجنسي. كم من النساء في هذه المدينة؟ 85% من النساء تعرضن للتحرش الجنسي أيام المراهقة في هذه المدينة. 85%، يعني فقط وفقط 15% من النساء في هذه المدينة ما تعرضن للتحرش. عندما أقول أصبحت المرأة السلعة للجنس، في مدينة أخرى بالنسبة لهذه المدينة أكثر احتشاما، غير عاصمة، ليست عاصمة، مدينة ثانية في الغرب من المدن المشهورة أيضا، حالات الاغتصاب، تعلمون قمة التحرش الجنسي هو الاغتصاب والعياذ بالله. كم حالة اغتصاب تحدث في هذه المدينة؟ في السنة الواحدة في مدينة واحدة ما يقارب من 19,000 حالة اغتصاب، يعني في كل يوم أكثر من 50 حالة اغتصاب تسجل رسميا غير الحالات التي لا تسجل. يعني في كل ساعة في 60 دقيقة أكثر من حالة من الاغتصاب. هذه كرامة المرأة. الأغرب من هذا أن حتى النساء غير الشابات يتعرضن لذلك. الأغرب من ذلك أنه حتى النساء اللواتي لهن مكانة سياسية، وزيرة، سفيرة، قنصلة، وكيلة وزارة، نائبة في البرلمان، حتى هؤلاء يتعرضن للتحرش الجنسي، مع أنه عادة الناس يخافون من هؤلاء أن يؤذونهم. إنسان يمتلك قوة سياسية، الناس لا يؤذونه، يخافون منه، حتى هؤلاء يتعرضون للتحرش الجنسي. أقول المرأة أصبحت سلعة للجنس. المرأة سفيرة، وزيرة، جالسة تؤدي مهامها. عادة هؤلاء ليسوا شبابا، وزيرة لا تكون شابة، مع ذلك يتعرضون للتحرش الجنسي. المرأة أصبحت سلعة للجنس، ينظر إليها نظر جنس دائما في الغرب. هذه كرامة المرأة؟ هل حدث في التاريخ، في تاريخ البشر، أن في مدينة واحدة 85% من النساء يتعرضن للتحرش الجنسي؟ لماذا هذه الفوضى الجنسية؟ فوضى، هذه ليست مشكلة، هذه فوضى. ما هو معنى فوضى؟ 85% من النساء في بلدة يتعرضن لإيذاء من دون رغبتهن، هذه ليست فوضى؟ يعني في مدينة فيها 8 ملايين من النساء، 85 يعني أكثر من 6.5 ملايين من حالات التحرش، من حالات انتهاك حرماتها رغما عنها، يعني أكثر من 6.5 ملايين من الرجال يتعرضون ل6.5 ملايين من النساء. هذه مشكلة أم فوضى؟ تتمكن أي حكومة أن تقف أمام 6 ملايين من الرجال؟ فوضى بمعنى الكلمة، المعنى فوضى. ما هو السبب، ما هو العامل في هذه الفوضى الجنسية في الغرب التي لا تتمكن أي حكومة أن تقف أمامها؟ تريد أن تسجن 6 ملايين تتمكن؟ ما هو السبب، ما هي العوامل؟ هناك عوامل يذكرونها هم في إحصائياتهم، في تقاريرهم هم يذكرونها. تعلمون الفقر عادة هو السبب الأول للجرائم، عادة انظروا إلى الجرائم المختلفة من قتل غير ذلك، السبب الأول في بعض الجرائم يعد الفقر، في خصوص هذا المجال الفقر هو السبب الثاني، هو العامل الثاني. أهم العوامل التي تذكرها تقاريرهم هو التفسخ، اللبس الفاضح، ترك الحجاب، بتعبير مني ترك الحجاب، هذا السبب الأول. ثم يأتي بعد ذلك الفقر في هذه الجرائم، في الجرائم الجنسية، حتى نعرف قيمة قانون الإسلام. هذا في بعد، في بعد آخر أيضا مرتبط في البعد الصحي، حقيقة أقول تقارير مذهلة مذهلة هم ينشرونها. هذا التقرير نشرته جهة رسمية في الدولة العظمى التي تدعي أنها مهد للتطور، مهد للرفاه في العالم، قمة الرفاه. هذا رفاه؟ تقرير نشرته جهة رسمية حكومية في تلك الدولة أن في كل سنة عدد من الناس يصابون بأمراض، التقرير هكذا، أن 1,800,000 شخص، يعني ما يقرب من 3 ملايين، يصابون بإحدى أمراض الجنس الثلاثة الأكثر انتشارا في كل سنة. هناك أمراض جنسية كثيرة عديدة، كم من الناس تلك الأمراض تحصل كم من الناس؟ أعداد كبيرة جدا. الأمراض الأكثر، الأمراض الجنسية الأكثر انتشارا الثلاثة، هذه الأمراض الثلاثة فقط تحصد في كل سنة في تلك الدولة 2,800,000 شخص. رقم مذهل مذهل. يعني في فترة جيل واحد، فترة جيل واحد 35 سنة، هذا جيل واحد، يعني الشخص عندما يبدأ يدرك إلى أن يصبح عمره في 50 جيل، هذا جيل واحد، إذا ضربنا هذا العدد في 35 يعني كل إنسان يرى في حياته في 35 سنة في حياته الطبيعية في 35 سنة يرى ما يقارب من 100 مليون حالة مرضية لهذه الأمراض الثلاثة فقط. 100 مليون في بلد نفوسه 300 مليون، يعني من كل ثلاثة واحد يصاب بهذا المرض. بلادنا رغم ما فيها من مآسي، رغم ما فيها من فقر في بعض البلاد، رغم ما فيها من فوضى في تطبيق القوانين في بعض البلاد، رغم ما فيها في بعض البلاد من الدكتاتورية، ولكن هذه الأمور لا نعاني منها. هل سمعتم في بلد من بلاد المسلمين أن 85% من النساء يتعرضن للتحرش الجنسي؟ أبدا. الفضل ليس للحكومات، لا، الفضل لهذا القانون الإسلامي، للقوانين الإسلامية التي لا زالت تطبق شيئا ما في المجتمعات الإسلامية، بعضها هناك باقية من القوانين الإسلامية التي تطبق، الفضل يعود لهذه القوانين. والدليل على ذلك إذا جعل الإنسان مقايسة بين النساء المحجبات والنساء المتبرجات، كم من النساء المحجبات يتعرضن للتحرش؟ أقل من القليل، أقل من القليل. المرأة المحجبة بالحجاب الكامل التي تخرج إلى الشارع بدون زينة تستر جميع جسمها، هذه تتعرض للتحرش؟ أبدا. إذا كانت حالة أقل من القليل، نادرة، يتمكن الإنسان أن يأخذ إحصائيات في البلاد التي تعيش فيها نساء محجبات ونساء متبرجات. هو يعيش في المستنقع ويضحك علي أنا في القمة. ضربني وبكى، يستهزئ بي. من؟ مجتمع راقي، مجتمع هادئ بدون مشاكل يستهزئ بي؟ ربما كان الأمر أسهل. مجتمع يعيش في الحضيض، يعيش في فوضى، لا أقول في مآسي، في فوضى، يستهزئ بي، يضحك علي وكأن وضعه جيدا، جيد جيد، وضعه مريح. العجيب أنه إذا أردت أنت المؤمن أن تحجب ابنتك الصغيرة، أن تعلمها، أن تربيها على الحجاب، ترى حتى بعض المؤمنين يقول لك لا، لماذا لماذا تعقد البنت؟ أصبح الحجاب تعقيدا. أولا، كم من النساء يصبن بأمراض نفسية من جراء الحجاب؟ تعقيد يعني ماذا؟ يعني أمراض نفسية. هل سمعتم أن امرأة من جراء الحجاب أصيبت بمرض نفسي؟ من الممكن أن امرأة محجبة بسبب شيء آخر، بسبب اضطهاد زوجها لها، بسبب شيء ثاني تصاب بأمراض نفسية، هذا شيء ممكن. لا، بسبب الحجاب امرأة تصاب بأمراض نفسية؟ سمعتم هذا الشيء أصلا؟ إن كانت حالة أقل من القليل، حالة يقول الإنسان عنها أنها معدومة. في المقابل، كم من النساء يتعرضن لأمراض نفسية من جراء التفسخ، من جراء التعري؟ كم من النساء؟ لا تقل آلاف، قل مئات الآلاف. المرأة التي يتحرش بها جنسيا تصاب بأمراض نفسية، هذا شيء طبيعي، هذا شيء صعب على المرأة أن ترغم على هذا القضية. المرأة التي تتعرض للاغتصاب من الطبيعي أن تصاب بأمراض نفسية خطيرة أحيانا، هذا الشيء لا يمكن أن تتحملها امرأة. السبب في ذلك قبل الفقر هو التعرض والتفسخ بحسب تعبير ترك الحجاب. هذا تعقيد أم ذاك تعقيد؟ الحجاب تعقيد أم ترك الحجاب تعقيد؟ أنت تجعل اللحم أمام القطة وتقول للقطة لا تأكلي اللحم، هذا تصرف عقلائي؟ تصرف حكيم؟ أنت حقيقة إذا كنت تريد أن لا يؤكل اللحم، تريد الحفاظ على اللحم، كنت تجعل حاجزا بين القطة واللحم، تجعل المرأة هكذا أمام الرجال، الرجال أكثرهم غير متدينين. من الطبيعي أن تحدث هذه المشاكل، هذه المشاكل تولد مشاكل نفسية في نفس المرأة لا قطعا، أصلا بديهي أنها تولد مشاكل نفسية. امرأة تتعرض للتحرش الجنسي، هذه المرأة لا تصاب أمراض نفسية؟ تتعرض للاغتصاب لا تصاب أمراض نفسية؟ التعري تعقيد، ترك الحجاب تعقيد، الحجاب ليس تعقيدا، هذا أولا. ثانيا على العكس مما يقول هؤلاء، إذا أردت الخير لابنتك، إذا أردت الحفاظ على كرامتها، إذا أردت أن تبعدها عن الأذى فحجبها وهي صغيرة، علمها على الحجاب وهي صغيرة. لا أقول أجبرها على الحجاب وهي صغيرة، البنت الصغيرة 5 سنوات 6 سنوات ليس من الصحيح جبرها على الحجاب، لا، ربها على الحجاب، علمها على الحجاب مثل ما تعلمها على أمور ثانية. الأب يعلم ابنته ابنه، الأم تعلم ابنها ابنتها على أمور الحياة الطبيعية الصحيحة. نعلم أبناءنا كيف يأكلون، كيف يلبسون، كيف ينامون، ماذا يصنعون، كيف يتكلمون، الأمور الصحية نعلمها أبناءنا. كيف نعلمها؟ بالتشجيع. إذا البنت التي في 5 في 6 من عمرها، في 4 من عمرها لبست حجابا، قل لها أحسنتي، شوقها، ربها على الحجاب. إذا كنت تحب ابنتك، إذا كنت تريد أن تبعد ابنتك من الأذى، هذا أنا لا أقوله، القرآن يقول له: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن. هذه الكلمة شاهد حديثي، فلا يؤذي. تريد أن تبعد ابنتك عن الأذى، القرآن يقول حجبها، علمها على الحجاب. إذا ما ربيتها على الحجاب، ربما الوضع الجارف الإعلام الغربي الكاذب، إعلام يأخذها. الأمر بحاجة إلى تربية، بحاجة إلى تعليم، بحاجة إلى تشويق بطرق التربية المعروفة. تريد أن تبعد ابنتك، تحب ابنتك واقعا، حجبها وهي صغيرة، علمها على الحجاب، هذا بصالحها. هذه أيضا نقطة، وبقيت نقطة أخيرة، هذه النقطة بحاجة إلى تفصيل، بحاجة إلى بسط. ذكرنا نقاط 3 في الجواب على هذه الإشكالات التي تطرح من قبل العالم الغربي كنظام، هذه أجوبة عقلائية، وبقي جواب أساسي وهو الجواب العقلي، وهو أهم أجوبة في هذا المجال. لماذا الالتزام بهذه القوانين؟ هناك جواب عقلي أقوى من الأجوبة العقلائية، الجواب الرصين الذي لا يمكن أن يخدش، معادلات عقلية. المعادلات العقلية بحاجة إلى بسط، بحاجة إلى شيء من الشرح، وهي أساس أجوبتنا في هذا المجال. جوابنا على الغرب في التزامنا بهذه القوانين، هناك جواب عقلي قبل أن يكون عقلائيا، جواب رصين، معادلات رياضية واضحة، ولكن بحاجة إلى بسط. ربما نوافق لبيان هذه النقطة في فرصة أخرى. يا أيها النبي أمر إلهي لرسول الله صلى الله عليه وآله أن يبين هذه المعلومة لمن؟ للنساء عامة. قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وكان الله غفورا رحيما. هذه الآية بالإضافة إلى أنها أمر إلهي لرسول الله أن يبين هذا الحكم للنساء، بالإضافة إلى ذلك هو أمر يقره العقل أيضا. واضح أن المرأة المستورة لا تتعرض للأذى من هذه الأمور، هذا شيء واضح. الآية تبين معنى واضحا، أمر فيه معنى واضح عقلي وعقلاني. يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن. النتيجة ما هي؟ فلا يؤذين. تريدين أن لا تؤذين؟ هذا الطريق، التزمي بهذا الشيء وعلمي بناتك على هذه الطريقة إن كنت تحبينهن. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركات هذه الأيام المرتبطة بفخر المخدرات الصديقة الصغرى السيدة زينب الكبرى التي تعلمت نساؤنا، تعلمنا منها الحجاب، بل التي بركاتها شملت الرجال والنساء، بل التي موقفها كان نافعا في حفظ هذا الكيان الإسلامي الرصين. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركاتها وببركات أمها الطاهرة الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء صلوات الله عليهم. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج مهدي آل محمد. اللهم احفظنا وأهالينا وأزواجنا وأبناءنا من كل شر وسوء ومكروه. اللهم لا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا، اجعلنا معهم في الدنيا ومعهم في البرزخ ومعهم في القيامة ومعهم وفي جوارهم في الجنة، إنك مجيب الدعوات. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.